بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل معا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم نحن في باب التطاول على الرقيق يعني على العبيد. قال: كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، خبثت نفسي. والحديث الثاني والخمسون بعد 400 و1000، 1452، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. عشان ممكن يقوم يشعر باختناق وضيق ويقول خبثت نفسي. كلمة خبثت رفضها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البديل ليقل لقست نفسي. لقست، لقست. ثم في الحديث الذي يليه وبوابه تحت باب لا يقل خبثت نفسي، حديث 53 بعد 400 و1000، حديث سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. نفس حديث عائشة رواه سهل رضي الله عن الجميع، وأخرجه البخاري في باب لا يقل خبثت نفسي. وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت بمعنى واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره كلمة خبثت. خبثت يعني حس بغثيان، مل القيء، ضيق في مل القيء، غثيان يعني زي يغمى زي الدوخة. فكره لفظ الخبث أو الخبث لبشاعة الاسم، لأن أصل الخبث ده يتعلق بالشياطين. ولذا أنت عندما تدخل بلد الخلاء تقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يعني أعوذ بالله من الشياطين والشيطانات. فكلمة خبثت يعني غثيت. فالأولى أن يقال لقست بدله نفس المعنى، لكن خبثت لأن خبثت مكروهة شرعا، بشاعة الاسم. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في الألفاظ، وعلمهم استعمال حسنها وهجران خبيثها. الإنسان دائما ينقل الألفاظ الطيبة ويقولها، ولا ينتقل الألفاظ السيئة ويقولها، لأن ربنا لا يحب البذيء ولا الفاحش ولا الطعان ولا اللعان. قال: ومعنى لقست يعني غثت، حسب الغثيان، حسب بالدوخة. وقال ابن الأعرابي معناها ضاقت نفسي، ما يقول لك أنا مخنوق. ممكن واحد يقول له أنا نايم من النوم مخنوق، تقول لقست نفسي، بدل أنا نايم من النوم مخنوق. ما فهم لقست نفسي يعني ضاقت نفسي. وقال الخطابي: لقست وخبثت وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث أو الخبث، فاختار اللفظة السالمة من ذلك. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم تبديل الاسم القبيح بالحسن. ولذا لما قال لأحد الصحابة: ما اسمك؟ قال: اسم المسيب ابن حزم. قال: غير هذا الاسم، فالله لا يحب الحزون مثلا. وقال: لا أغير اسم قبيلتي. فقال: فما زالت فينا الحزون بعد. والمسيب هذا أبو سعيد من المسيب، اللي هو كبير التابعين. كان من سنته صلى الله عليه وسلم تبديل الاسم القبيح بالحسن. واحد يكون اسمها إلا بل أنت جميلة، هاي يغير الاسم صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: معنى لقست يعني غثت، وهو يرجع أيضا إلى معنى خبيث، وقيل معناه ساء خلقه، اختنق. فالأول الإنسان يقول لقست بدلا أن يقول خبثت. الإنسان الشيطان تيجي تقوم فإن كتاب الشعر لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير من يمتلئ شعرا الشعر المزموم. وأخرجه البخاري في باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله. أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، أن يكون كل كلامه شعر شعر، ويغني عن ذكر الله، دي مصيبة. وعن القرآن، لكن الشعر أصلا هو كلام، الشعر كلام، إذا اقترن بالموسيقى سمي غناء، والغناء حرام بسبب الموسيقى، الغناء حرام بسبب الموسيقى، لكن من دون موسيقى هو إيه؟ كلام، قبيح قبيح وحسن وحسن. فالكلام عموما في كلام سيء وفي كلام طيب، فالغناء نفسه بدون الموسيقى شعر، والشعر طالما بدون موسيقى فهو كلام، الحسن حسن والقبيح قبيح. فلا يمدح الشعر لذاته ولا يذم لذاته، ولكن ننظر إلى مضمون الشعر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس في إباحة الشعر خلاف، يعني مسألة أنه مباح مباح فليس فيها خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه. أحيانا كثير جدا كلمة تعرف معناها بأنك تجيب لها بيت شعر، والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير، وتعرف معاني وتعرف معاني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب. الشعر قديما كان هو الإعلام الأوحد الموجود، يعني الآن الشعر ليس له هذه القيمة، لكن الشعر الأول كان فيه قصائد مثلا تنظم نسب قبيلة فلان. يبقى إذن الاحتفاظ بهذا الشعر هو عبارة عن احتفاظ بسجل النسب، فهمت؟ بسجل النسب. ففي شعر يخلد أشياء، وقريب قريب منها مثلا منظومات المتعلقة بعلوم شرعية، يعني مثلا منظومة البيقوني. خلاص انت ممكن ان علم الحديث او مصطلح الحديث تروح عامله، تروح تقول منظومة البيقوني، لان البيقونية فيها الكلام على الصحيح ما هو والحسن ما هو والضعيف ما هو والمعلق ما هو والمرفوع ما هو والموقوف ما هو ومرسل ما منه الصحابي سقط. فالبيقونية يعتبر شعر، ولكن شعر توثيقي. فالشعر ايام العرب كان للتوثيق، فممكن حدثة حدثت يوثقوها ايه؟ شعرا. نسب قبيلة يوثقوها شعرا، تاريخ يوثقوه شعرا. فالشعر كان الأول شيء مهم جدا، وكان يشبه القناة التلفزيونية الآن، وكان سلاح من الأسلحة. والكفار من ضمن حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهجونه بالشعر ويسبونه ويسبوا النساء، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت يرد عليهم بشعر أيضا. فإذا كان الشعر من الأسلحة، لكن الآن لم يعد كذلك. وقد أنشد كثير من الصحابة الشعر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما كثيرة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسانا ابن ثابت وغيره بإنشاد الشعر. أما ما ورد من ذم الشعراء اللي هو في الآية: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الآية نفسها بعدها قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعر إذا أدى إلى فساد فهو فساد، وإذا أدى إلى خير فهو خير، هكذا. ولذا كثير من العلماء أحيانا ينظم العلم الشرعي في صورة شعر، فيذم من أسرف وكذب. والغالب أن الشعراء يقولون الكذب، ده الغالب، لأنه يقذفون المحصنات، وحبيبت فلانة والسديها كذا وصدرها كذا، أعوذ بالله، فيقذفون المحصنات ويهجون الأبرياء، يقولون شعر فيه شتم غريب جدا، لدرجة اللي فيه ناس كانت تنتحر من شدة الشعر الهجاء فيه، أعوذ بالله. فوقع الذم على الأغلب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا، يقصد الشعر المؤذي، الشعر المؤذي. واستثني منهم من لا يفعل ذلك، يعني من يستخدم الشعر في الإباحة، كما قال الله: والشعراء يتبعون الغاوون. في آخر الآية قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما ما ورد في السنة من ذم حفظ الشعر فالمقصود به الإكثار من ذلك. وإلا ابن عباس كان حافظ الشعر كثير جدا، واستدل ب200 بيت في 200 مسألة. وانت في أبيات بتبقى يعني ساعات نذكرها جميلة جدا: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني،
كلام جميل جدا لأحمد شوقي،
كلام المتنبي خير وخير جلي وخير وخير زمان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. يعني احسن حاجه سرج السابح، يعني سرج الحصون في الجهاد، واحسن حاجه في الجلوس الكتاب. فكلام كذا قضت الايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قوم. شوف كل الناس حافظه ما يعرفوش مثلا ده بيت للمتنبي، ففي ابيات بتصير مجرى الحكم. فاذا شغلك عن القران والسنه وعن التفقه في الدين فهذا حرام. واذا كان في تشبيب بالنساء، يعني هجو للنساء وذكر للنساء والعياذ بالله، فهذا طبعا حرام. وقيس كرهه ابو ليلى وكرهته القبيله، قبيله بني عامر كرهوه لانه تكلم في امراه وشعر وقال فيها الشعر، فهذا تشبيب لا يجوز. وروى البخاري في الادب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، قال: فنسخ من ذلك واستثنى فقال: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وهذا رواه في البخاري في الادب المسند الادب المفرد، ورواه ابو داود. وايضا في الادب المفرد في البخاري بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزله الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فاحسن شيء لما تسال الشعر تفتي بكلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا قال؟ الشعر بمنزله الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. احفظها، حيث كل ما تسال الشعر والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فين؟ قال في صحيح الادب المفرد، والطبراني في الاوسط، وصحيح الالباني في صحيح الجامع، وفي السلسله الصحيحه. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت: الشعر منه حسن ومنه قبيح. ده كلام اخده من فين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت، هي نفسها امامه عالمة فقيهة، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. هي نفسها القصيدة 40 بيت ودون ذلك. وهذا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وصحاح الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 668. جمعت هذه الأشياء. وأقسام الشعر: يوجد الشعر النزيه في الأخلاق الأصيلة، وفيه شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به، بس مدح بالحق دون إطراء وزيادة. يعني مثلا لما نقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، ينفع؟ لا يصلح هذا الكلام. أو قمر سيدنا النبي قمر، ده اللي يقول كده يحتاج إلى ضرب بالأقفية، أعوذ بالله، إيه الكلام ده؟ روى البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. حكم الإمام الشافعي: مشيناها خطى كتبت عليه، ومن كتبت عليه خطى مشاه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. شايف كلام؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، فإن جرى طاب وإن لم يجري لم يطب. كلام ده في شيء؟ فعلا الماء لو لم يجري خلاص يفسد على طول. والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. كلام كثير جدا. كلام احنا ليش احنا نحب الإمام الشافعي ونحفظ يعني كثير من الأبيات؟ حفظ للنبي. إن من الشعر حكمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، يعني كلام واضح مفصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. بحكمة شعر حكمة جدا. نعم. وعن أبي عبيد أنه قال: كأن المعنى أن هذا الأعرابي بلغ من بيانه أن يمدح به الإنسان سبحان الله، وقد يصرف القلوب إلى قوله. يعني دي كلام مزدان كده مزخرف يجذب الناس دي، كأنه إيش؟ سحر، كأنه سحر، كأنه سحر السامعين بذلك. وهذا الحديث اللي هو إن من البياني لسحرا، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وروى البخاري ومسلم عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه، أول ما اسمعه صحابي اسمه الشريد، الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حملت خلفه، رضفت يعني ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ أدي النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب إيه؟ شايف؟ شايف؟ هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم. فقال: هيه، يعني أيوه هيه. وأصل هيه دي أنت عارفين في حروف متقاربة، يعني حروف الإظهار ستة: همز همز، فهاء ثم عين، حاء مهملتان ثم غين قاء، فالهاء والآء والهمزة متقاربة، يبقى هيه معنى إيه؟ إيه هيه معنى إيه؟ على طول في حروف متقاربة، الباء والميم مثلا، فالهمزة والهاء بالذات ده أول حاجة في الإظهار، أحكام النون الساكنة همز فاء الإظهار، همز فاء ثم عين، وهي كلمة هيه يعني إيه، وإيه دي معناها زدني زدني، إيه إيه هي إيه زدني. نعم. فأنشدته بيتا، صاحب الشريد يقول قلت له بيت من أبيات كعب بن مالك، فأنشدته بيتا، فقال هيه يعني إيه زدني، ثم أنشدته بيتا، فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. حديث ده فين بقى؟ صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم رقم احفظه 2255، حديث صحيح في صحيح مسلم رقم 2255 بكلمة إيه؟
إيه؟
إيه زدني. فأنشده الشريد أبياتا من كعب بن مالك رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رضي الله عن شريد كعب بن مالك ده من الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، يعني من كتر الحكم اللي قالها في الأبيات الشعر، قال إن كاد ليسلم لكنه لم يسلم. هو أنا قال له انشدني هل لحظة أمية بن أبي الصلت، نعم أمية بن أبي الصلت، فقال له إن كاد ليسلم. يبقى الشريد روى أبيات من شعر أمية بن أبي الصلت وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت 100 بيت، وقال إن كاد لا يسلم. نعم. ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية ابن أبي الصلت واستزاد من إنشاده. لماذا؟ أيوة، لما فيه إقرار من الوحدانية والبعث والحكم، ففي هذا الدليل جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه، وجواز سماع الشعر سواء شعر الجاهلية أو غير الجاهلية، أي كلام طالما في حكم لا بأس لا بأس. فأما يسير الشعر كما قلنا فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه، لا بأس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق، هو الحديث اللي رجعنا لأول حديث فاكرينه، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما خلا يعني ما عدا الله سبحانه باطل، والمراد هنا باطل بمعنى ثاني، يعني أي حاجة تفنى إلا ما كان من الله وفي الله وبالله سبحانه عز وجل. طيب، فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته إلا الله سبحانه عز وجل. لو مقصود الفناء يبقى كل شيء إلا الله، لو مقصود الفناء يبقى كل شيء إلا الله، لو مقصود الفساد يبقى كل شيء إلا الله وما يتعلق به. واضح؟ لو مقصود الفناء كل فاني، حتى الجنة والنار والإنسان والكافر والأرواح وكله، لكن إذا بقيت فبقاء الله لها، لكنها فانية فانية. حتى الجنة، الجنة ممكن تفنى لكن الله لا يفنيها، ففي حاجات باقية بالإبقاء. فكل شيء خلى الله باطل، كل شيء غير الله فاني وليس له بقاء بذاته إلا الله سبحانه وتعالى.
أما إذا قصد به كل شيء غير الله باطل، باطل بمعنى فاسد وغير ولا يمكن وحرام، يبقى كل شيء غير الله وما يتعلق بالله سبحانه عز وجل، لأن الجنة حق والنار حق ومحمد حق والموت حق، صح؟ وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال، كعب بن مالك المعروف التواب المعروف، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهجو بالشعر، يعني قل شعر تسب الكفار فيه يستحقون، أهجو بالشعر، فقلت إن الله قد أنزل في الشعر ما علمت، يعني والشعراء يتبعون يرغبون، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيستعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. يبقى الشعر نوع من الجهاد إذا كان قصد به نصرة الدين ودحض الباطل. قال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم بالنبل، يعني لما تقول فيهم شعر العربي، العربي عنده أنفة لما يسب يعني ده ممكن يقتل، فقال إنكم كأنما ترمونهم بالنبل، يعني الشعر فيهم كأن بتلقون السهام عليهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء أو القضية، بعد الحديبية السنة اللي بعدها رجع أدى العمرة اللي منعوا منها، وعبد الله بن رواحة، ها عبد الله بن رواحة ده أنصاري شهيد في مؤتة ومن أشعر شعراء العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بغرزه، يعني مسك الجام، يمشي بين يديه وهو يقول، يبقى يقول إيه شعرا، خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. خلوا وسعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا كفار يا أبناء الكفار، خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله، يعني نقاتلكم حسب أمرنا القرآن الكريم ضربا يزيل الهام، الهام اللي هي الرأس، عن مقيله عن استراحتي على البدن، ويزهل الخليل عن خليل، والصاحب يفرق عن صاحب. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر وفي حرم الله تقول الشعر؟ قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله في مكة تقول الشعر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. رواه النسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل وفي الثمر المستطاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ده بحث عن الشعر، يعني أدلة أنا نقله لست أنا لما ألف، أنا بحثت ونقلت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث. الرفث أصلا معناه الجماع ومقدماته، وفي الكلام معناه الفسق، كلام السيء. فقال إن أخاكم أو إن أخا لكم، يعني عبد الله بن رواحة، لا يقول الرفث، يعني لا يقول شعرا سيئا، يعني لا يقول كلاما فاسقا بشعره. قال ابن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يتلو الكتاب عند بزوغ الفجر، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، قلوبنا مصدقا الذي قاله لابد أن يحدث، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يعني يبيت قائم الليل صلى الله عليه وسلم، يبيت يجافي جنبه عن فراشه ليتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. في الوقت للكفار رايحين في شعر عظيم يقول، طبعا أخوكم لا يقول الرفث، يعني لا يقول الباطل أو الفحش، أخا لكم اللي هو عبد الله بن رواحة. فالشعر هنا بهذا الحديث شعر محمود حسن، هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه ينافح، يعني ينافح، نعم ينافح، دافع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسانا بروح القدس. ما نافح عن رسول الله، كل ما يدافع النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده جبريل عليه السلام. شعر فين الآن؟ على منبر بحضور بس واحد اليوم، لكن مثلا مجموعة منكم تقوم شعر، لا واحد منا قام قال شعر، لا بس لكن مجموعة لا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن وأحمد وغيره، صار صغير بن صحيح الجامع. وعن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فقال له: يا ابن رواحة انزل فحرك الركاب. حرك الركاب يعني سرع الإبل والخيل بإيه حسابها. قال: يا رسول الله قد تركت ذاك، أنا بطلت الشعر. فقال له عمر رضي الله عنه: اسمع واطع، مع أن عمر هو الذي كان قال له عمر: اسمع واطع. فرمى بنفسه وقال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وهذا الكلام لو تاخده بالك منه ده يخلي الإبل وحتى الناس تنتعش يعني. والنبي قال كده في الخندق، حديث صحيح في البيهقي وغيره، ورواه الصحابة بين في السلسلة الصحيحة. وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، لو يوم إيه؟ خندق، وهو ينقل مع الناس من تراب الخندق بنفسه، وقد وار الغبار شعر صدره، تراب مال الصدر، وكان رجلا كثير الشعر صلى الله عليه وسلم. فسمعته هو الرسول يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته ثم يقول: أبينا أبينا، صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في عدة مواضع، ورواه الإمام مسلم أيضا. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال: يا أبا عمارة، كنتم فررتم يوم حنين؟ فقال البراء وأنا أسمع، لو الراوي أبو إسحاق: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر يومئذ. الرسول ما يفرش أبدا، لم يفر لا يومئذ ولا أي يوم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم. أخفاؤهم جمع خفيف، الذين يتعجلون دايما، بعض الشبان والمستعجلين هربوا، حسرى معهمش دروع، الحسير الذي ليس معه درع، حسرى ليس عليهم كثير سلاح، فلقوا قوما رماه يكاد يسقط لهم، لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا كأنها رجل من جراد، مجموعات ضخمة من الجراد الكثير جدا، ما يكادون يخطئون، فانكشفوا الشباب داخل يهجم وليس معهم دروع، فجأة بناس رماه معهم سهام وسهام لا تخطئ، إذا التقدم هنا سيؤدي إلى الموت، فكأنه انتحار ففروا. يبقى إذن ليسوا فروا جبنا، ولكن تأكدوا أن المسألة فيها انتحار. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا. فهنا البراء بيبين لماذا ثم وليت مدبرين، يعني لماذا فر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. فانكشفوا، فأقبل القوم هنالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها يقود به. يبقى المشركون الآن هجموا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، والبغله بتاعته ماسكها ابو سفيان بن الحارث ابن عمه. فلما غشيه المشركون، لما المشركون هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بغلته، نزل من عليه صلى الله عليه وسلم ودعا واستنصر: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس، يعني اشتد القتال جدا، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جعل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شعر ولا لا؟ شعر في موقف عصيب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لموقفين عصيبين جدا، مرة في أحد ومرة في حلي صلى الله عليه وسلم. أنا النبي، هو واثق من نصر الله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. ثم صفت أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحادي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشجاع هو اللي بقى في محاذاته، إنما دايما كله هو اللي في الأمام. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع، يعني البخاري في عدة مواضع ومسلم في مواضع، وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى كما قال النووي رحمه الله. بحث طيب عن الشعر. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد يمشي، إذ أصابه حجر فعصر، هو ماشي خبط في حجر فعصر، فدميت أصبعه، أصبع وأصبع وإصبع، تسع لغات فيه. فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي؟ من شعر هنا رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فاكرين يا جماعة أمس ما قلنا اللي كانوا يريدون نصرة؟ نعم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار هم أخواله، فجاءوا متقلدين السيوف كأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه خلفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وصل بيت أبي أيوب الأنصاري وألقى الرحل فيه وبات هناك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويحب أن يصلي في مرابط الغنم، وأمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، سامنوني بحائطكم. الحائط ما هو؟ حقل. سامنوني يعني أريد أشتري أو أؤجر هذا الحقل لكي أبني فيه إيش؟ مسجد. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني متبرعين به. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، المكان قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، طلع العظم ورم، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه، خشبتين المنصوبتين على اليمين الداخل والشمال، هم أساس المبنى حجارة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم ينقلون الصخرة ويناولونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العيش عيش الإيه؟ الآخرة، فاغفر للأنصاري والمهاجر. شعر: ألا إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. رواه البخاري ومسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما اللمم؟ صغار الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك إلا ألما. شعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، يعني لما بتغفر بتغفر إيه؟ كثيرا، لأنك أنت الغفور سبحانك، وأي عبد لك لا ألم، يعني كل عبد يصيبه اللمم وغيره. نعم. وعن شريح بن هاني قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا شعر عبد الله بن أبي رواحة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يتناشدون عنده الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت وربما تبسم معهم على سماع الشعر. كل دي أدلة قاطعة على إباحة الشعر، وإنه كلام قبيح وقبيح، لكن أي كلام لا ينبغي أن يصاحب بالموسيقى. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان البراء بن مالك يحدو، يحدو اللي هو الشعر تطرب له الأسماع والإبل تخف في سيرها، يحدو بالرجال، ففيه استحباب الحدى أو الحدى في السفر لإنعاش النفوس تسلية في السفر. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أسود يقال له إيش؟ أنجش، يا أنجش رفقا. نعم. وكان أنجاشته يحدو بنسائه، يعني قافلة النساء كانت مستقلة. وكان حسن الصوت فحدا، يبقى الإبل فأعنقت الإبل، أعنق يعني أسرع الإبل، كل ما الغنى يشتد كل تسرع. فطبعا فقال، فكان نساؤه يتقدمن بين يديه، الإبل اللي شايل النساء تستعد تمر وتسبق النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك يا أنجشة، رويدك لا تكسر القوارير. من القوارير؟ والنساء كان أيامها قوارير، أما الآن ربما هم صخور. روى البخاري في عدة مواضع وروى الإمام مسلم. وعن مطرف قال: صحبت عمران بن حصين رضي الله عنهما من الكوفة إلى البصرة جوا العراق، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض، المعاريض التوريث، لمندوحة عن الكذب، يعني الإنسان لما يكون مضطر للكذب لا يكذب، وإنما يعرض، يعرض كما قال إبراهيم عليه السلام: ناديش أختي. طيب، وهل هناك مبالغة في الشعر؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، منطقة اسمها العرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه، يريه هنا يعني يرتوي منه، يعني خير له من أن يمتلئ شعره. لماذا قال هذا؟ لأن أكيد هذا الرجل كان يقول شعرا سيئا والعياذ بالله، فهنا يمتلئ قلبه أو صدره شعرا حيث يشغله عن القرآن وذكر الله. لا لا، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيره. وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ يتسامع يعني يقال الشعر في حضرته. قالت: كان أبغض الحديث. إذا مش يعني كونه سمع ليس معناه أنه كل يوم بقى فيه شعر، لا. طيب، انتهينا من الشعر. من مرة قادمة كتاب الرؤيا، بارك الله فيك. نعم. هو لم يتعلم الشعر، ولا ينبغي له أنه هو يكون شاعر، وليس بشاعر، بل هو الافتراء لأنه أشقاله شاعر، فقليلا ما يؤمنون. فهو يعني إحنا، أنا مستمتع بالشعر وأحفظ أبيات شعر، مع ذلك أنا شاعر؟ لا والله، ولست بشاعر والله، ما أعرفش، لكن أنا بحب الشعر وأحفظ أبيات كثيرة. فهكذا ناس كثيرة تحب الشعر تستمع له، لكن لا تستطيع أن تخترع شعرا. ولذا لو قلت لك كل الأشعار اللي اخترعها النمسيس، هو إما ياخد من لبيد، إما ياخد من أمية بن الصلت، ياخد من عبد الله بن رواحة، لكن هو نفسه ما لم يقل. الله، الأحاديث هي ما ورد عن ابن عباس الحمد لله. فالشعر لا بأس به، ولو ألفت قصائد شعرية لتحفيظ المتون الشرعية لا بأس. واللامية ما هي شعر، الحائية بتاعت أبو بكر بن العربي شعر جميل جدا، وإحنا بنطالب الطلبة يحفظوا اللامية ويحفظوا الحائية، وفي منظومتين للسعدي طلبنا الطلبة يحفظوهما وهكذا، والدر البهية لابد، منظومة الفقهية للسعدي جميلة جدا. ربنا يبارك فيك ونكتب بهذا القدر اليوم مستوينا من الظهر. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم نحن في باب التطاول على الرقيق يعني على العبيد. قال: كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، خبثت نفسي. والحديث الثاني والخمسون بعد الأربعمائة وألف، 1452، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. إنسان ممكن يقوم يشعر باختناق وضيق ويقول خبثت نفسي، كلمة خبثت رفضها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البديل ليقل لقست نفسي. لقست، لقست. ثم في الحديث الذي يليه وبوابه تحت باب لا يقل خبثت نفسي، حديث 53 بعد 400 وألف، حديث سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. نفس حديث عائشة رواه سهل رضي الله عن الجميع، وأخرجه البخاري في باب لا يقل خبثت نفسي. وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت بمعنى واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره كلمة خبثت. خبثت يعني حس بغثيان، مل القيء، ضيق بمل القيء، غثيان يعني زي يغمى زي الدوخة. فكره لفظ الخبث أو الخبث لبشاعة الاسم، لأن أصل الخبث ده يتعلق بالشياطين، ولذا أنت عندما تدخل بلد الخلاء تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يعني أعوذ بالله من الشياطين والشيطانات. فكلمة خبثت يعني غثيت، فالأولى أن يقال لقست بدلها نفس المعنى، لكن خبثت لأن خبثت مكروهة شرعا، بشاعة الاسم. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في الألفاظ، وعلمهم استعمال حسنها وهجران خبيثها. الإنسان دائما ينقل الألفاظ الطيبة ويقولها، ولا ينتقل الألفاظ السيئة ويقولها، لأن ربنا لا يحب البذيء ولا الفاحش ولا الطعان ولا اللعان. قال: ومعنى لقست يعني غثت، حس بالغثيان، حس بالدوخة. وقال ابن الأعرابي معناها ضاقت نفسي، ما يقول لك أنا مخنوق، ممكن أقول له أنا نايم من النوم مخنوق، تقول لقست نفسي بدل أنا نايم من النوم مخنوق، ما فهم لقست نفسي يعني ضاقت نفسي. وقال الخطابي: لقست وخبثت وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث أو الخبث، فاختار اللفظة السالمة من ذلك. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم تبديل الاسم القبيح بالحسن، ولذا لما قال لأحد الصحابة: ما اسمك؟ قال: اسم المسيب ابن حزم. قال: غير هذا الاسم، فالله لا يحب الحزون مثلا. وقال: لا أغير اسم قبيلتي. فقال: فما زالت فينا الحزون بعد. والمسيب هذا أبو سعيد بن المسيب اللي هو كبير التابعين. كان من سنته صلى الله عليه وسلم تبديل الاسم القبيح بالحسن، واحد يكون اسمه الله بل أنت جميلة، هاي يغير الاسم صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: معنى لقست يعني غثت، وهو يرجع أيضا إلى معنى خبيث، وقيل معناه ساء خلقه،
اختنق. وفي الأول الإنسان يقول لقست بدل أن يقول خبثت. الإنسان الشيطان تيجي تقوم من فإن كتاب الشعر لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير من يمتلئ شعرا الشعر المذموم. وأخرجه البخاري في باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله. أن يكون الغالب على الإنسان الشعر أن يكون كل كلامه شعر شعر ويغنيه عن ذكر الله دي مصيبة وعن القرآن. لكن الشعر أصلا هو كلام، الشعر كلام، إذا اقترن بالموسيقى سمي غناء، والغناء حرام بسبب الموسيقى، الغناء حرام بسبب الموسيقى، لكن من دون موسيقى هو إيه؟ كلام، قبيح قبيح وحسن وحسن. فالكلام عموما في كلام سيء وفي كلام طيب. فالغناء نفسه بدون الموسيقى شعر، والشعر طالما بدون موسيقى فهو كلام، الحسن حسن والقبيح قبيح. فلا يمدح الشعر لذاته ولا يذم لذاته، ولكن ننظر إلى مضمون الشعر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس في إباحة الشعر خلاف، يعني مسألة أنه مباح مباح فليس فيها خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه. أحيانا كثير جدا كلمة تعرف معناها بأنك تجيب لها بيت شعر. والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير، وتعرف معاني وتعرف معاني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب. الشعر قديما كان هو الإعلام الأوحد الموجود، يعني الآن الشعر ليس له هذه القيمة، لكن الشعر الأول كان فيه قصائد مثلا تنظم نسب قبيلة فلان. يبقى إذن الاحتفاظ بهذا الشعر هو عبارة عن احتفاظ بسجل النسب، فهمت؟ بسجل النسب. ففي شعر يخلد أشياء وقريب قريب منها مثلا منظومات المتعلقة بعلوم شرعية، يعني مثلا منظومة البيقوني. خلاص انت ممكن أن علم الحديث أو مصطلح الحديث تروح عامله تروح تقول منظومة البيقوني، لأن البيقونية فيها الكلام على الصحيح ما هو والحسن ما هو والضعيف ما هو والمعلق والمعلق ما هو والمرفوع ما هو والموقوف ما هو ومرسل ما منه الصحابي سقط. فالبيقوني يعتبر شعر ولكن شعر توثيقي. فالشعر أيام العرب كان للتوثيق، فممكن حدثة حدثت يوثقوها إيه؟ شعرا. نسب قبيلة يوثقوها شعرا. تاريخ يوثقوه شعرا. فالشعر كان الأول شيء مهم جدا، وكان يشبه القناة التلفزيونية لها، وكان سلاح من الأسلحة. والكفار من ضمن حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهجونه بالشعر ويسبونه ويسبون النساء، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت يرد عليهم بشعر أيضا. فإذا كان الشعر من الأسلحة، لكن الآن لم يعد كذلك. وقد أنشد كثير من الصحابة الشعر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما كثيرة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسانا ابن ثابت وغيره بإنشاد الشعر. أما ما ورد من ذم الشعراء اللي هو في الآية: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الآية نفسها بعدها قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعر إذا أدى إلى فساد فهو فساد، وإذا أدى إلى خير فهو خير، هكذا. ولذا كثير من العلماء أحيانا ينظم العلم الشرعي في صورة شعر، فيذم من أسرف وكذب. والغالب أن الشعراء يقولون الكذب، ده الغالب، لأنه يقذفون المحصنات وحبيبتي فلانة والسديها كذا وصدرها كذا أعوذ بالله، فيقذفون المحصنات ويهجون الأبرياء، يقولون شعر فيه شتم غريب جدا، لدرجة أن في ناس كانت تنتحر من شدة الشعر الهجاء فيه، أعوذ بالله.
فوقع الذم على الأغلب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير أن يمتلئ شعرا، يقصد الشعر المؤذي، الشعر المؤذي. واستثني منهم من لا يفعل ذلك، يعني من يستخدم الشعر في الإباحة، كما قال الله والشعراء يتبعون الغاوون في آخر الآية، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما ما ورد في السنة من ذم حفظ الشعر فالمقصود به الإكثار من ذلك، الإكثار من ذلك. وإلا ابن عباس كان حافظ الشعر كثير جدا، واستدل ب200 بيت في 200 مسألة. وانت في أبيات بتبقى يعني ساعات نذكرها جميلة جدا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، كلام جميل جدا لأحمد شوقي، كلام المتنبي خير وخير جالي وخير وخير زمان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، يعني أحسن حاجة سرج السارع يعني سرج الحصون في الجهاد، وأحسن حاجة في الجلوس ليش الكتاب. فكلام كذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم، شوف كل ناس حفظها ما يعرفوش أنا مثلا ده بيت للمتنبي. ففي أبيات بتصير مجرى الحكم. فإذا شغلك عن القرآن والسنة وعن التفقه في الدين فهذا حرام. وإذا كان فيه تشبيب بالنساء يعني هجو للنساء وذكر للنساء والعياذ بالله فهذا طبعا حرام. وقيس كرهه أبو ليلى وكرهته القبيلة، قبيلة بني عامر كرهوه لأنه تكلم في امرأة وشاع وقال فيها الشعر، فهذا تشبيب لا يجوز. وروى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وهذا رواه في البخاري في الأدب المسند الأدب المفرد، ورواه أبو داود. وأيضا في الأدب المفرد في البخاري بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فأحسن شيء لما تسأل عن الشعر تفتي بكلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا قال؟ الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. احفظها حيث كل ما تسأل عن الشعر والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فين؟ قال في صحيح الأدب المفرد والطبراني في الأوسط وصحيح الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الشعر منه حسن ومنه قبيح، ده كلام أخدام فين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت، هي نفسها إمامة عالمة فقيها، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك، هي نفسها القصيدة 40 بيت ودون ذلك. وهذا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 668. جمعت هذه الأشياء. وأقسام الشعر، يوجد الشعر النزيه في الأخلاق الأصيلة، وفي شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا بأس به، بس مدح بالحق دون إطراء وزيادة. يعني مثلا لما نقول وفينا نبي يعلم ما في غد، ينفع؟ لا، لا يصلح هذا الكلام. أو قمر سيدنا النبي قمر، ده اللي يقول كذا يحتاج إلى ضرب بالأقفية، أعوذ بالله، إيه الكلام ده؟ روى البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، حكم الإمام الشافعي مشيناه خطا كتبت عليه ومن كتبت عليه خطا مشاه، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. شايف كلام؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده فإن جرى طاب وإن لم يجري لم يطر. كلام ده فيه شيء؟ فعلا الماء لو لم يجري خلاص يفسد على طول. والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. كلام كثير جدا، كلام احنا ليش احنا نحب الامام الشافعي ونحفظ يعني كثير من الابيات. حفظ النبي ان من الشعر حكمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، يعني كلام واضح مفصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من البيان سحرا وان من الشعر حكما. بحكمه شعر حكمه جدا. نعم. وعن أبي عبيد أنه قال: كأن المعنى أن هذا الأعرابي بلغ من بيانه أن يمدح به الإنسان سبحان الله، وقد يصرف القلوب إلى قوله. يعني دي كلام مزدان كده مزخرف يجذب الناس، كأنه إيش؟ سحر. كأنه سحر، كأنه سحر السامعين بذلك. وهذا الحديث اللي هو إن من البيان لسحرا حديث صحيح، روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وروى البخاري ومسلم عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. أول مرة اسمعه صحابي اسمه الشريد، الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حملت خلفه، ردفت يعني ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ أدي النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب إيه؟ شايف؟ شايف؟ هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم. فقال: هيه، يعني أيوه هيه. وأصل هيه دي أنت عارفين في حروف متقاربة، يعني حروف الإظهار ستة: همز همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء، فالهاء والاء والهمزة متقاربة، يبقى هيه معنى ايه؟ ايه هيه معنى ايه؟ على طول في حروف متقاربة، الباء والميم مثلا، فالهمزة والهاء بالذات ده اول حاجة في الإظهار، احكام النون الساكنة همز فاء الإظهار همز فاء ثم عين حاء، وهي كلمة هيه يعني ايه، وايه دي معناها زدني زدني، ايه ايه هي ايه زدني. نعم. فانشدته بيتا، صحابي الشريد يقول قلت له بيت من ابيات كعب بن مالك، فانشدته بيتا، فقال ايه يعني ايه زدني، ثم انشدته بيتا، فقال ايه حتى انشدته مئة بيت. حديث ده فين بقى؟ صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم رقم احفظه 2255، حديث صحيح في صحيح مسلم رقم 2255 بكلمة ايه؟ ايه زدني. فانشده الشريد ابياتا من كعب بن مالك رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رضي الله عن شريد كعب بن مالك ده من الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كاد ليسلم، يعني من كتر الحكم اللي قالها في الابيات الشعر، قال إن كاد ليسلم لكنه لم يسلم. هو أنا قال له انشدني هل لحظة أمية بن أبي الصلت، نعم أمية بن أبي الصلت، فقال له إن كاد ليسلم. يبقى الشريد روى أبيات من شعر أمية بن أبي الصلت وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت مئة بيت، وقال إن كاد لا يسلم. نعم. ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية ابن أبي الصلت واستزاد من إنشاده. لماذا؟ أيوة، لما فيه إقرار من الوحدانية والبعث والحكم، ففي هذا الدليل جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه، وجواز سماع الشعر سواء شعر الجاهلية أو غير الجاهلية، أي كلام طالما فيه حكم لا بأس لا بأس. فأما يسير الشعر كما قلنا فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه، لا بأس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق، هو الحديث اللي رجعنا لأول حديث فاكرينه، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما خلا يعني ما عدا الله سبحانه باطل، والمراد هنا باطل بمعنى ثاني، يعني أي حاجة تفنى إلا ما كان من الله وفي الله وبالله سبحانه عز وجل. طيب، فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته إلا الله سبحانه عز وجل. لو مقصود الفناء يبقى كل شيء إلا الله، لو مقصود الفناء يبقى كل شيء إلا الله، لو مقصود الفساد يبقى كل شيء إلا الله وما يتعلق به. واضح؟ لو مقصود الفناء كل فاني، حتى الجنة والنار والإنسان والكافر والأرواح وكله، لكن إذا بقيت فبقاء الله لا، لكنها فانية فانية. حتى الجنة ممكن تفنى لكن الله لا يفنيها، ففي حاجات باقية بالإبقاء. فكل شيء خلى الله باطنه، كل شيء غير الله فاني وليس له بقاء بذاته إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد به كل شيء غير الله باطل، باطل بمعنى فاسد ولا يمكن وحرام، يبقى كل شيء غير الله وما يتعلق بالله سبحانه عز وجل. لأن الجنة حق والنار حق ومحمد حق والموت حق، صح؟ وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال، كعب بن مالك المعروف التواب المعروف، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجوا بالشعر، يعني قل شعر تسب الكفار فيه يستحقون، اهجوا بالشعر. فقلت إن الله قد أنزل في الشعر ما علمت، يعني والشعراء يتبعون الغوث، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيستعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. يبقى الشعر نوع من الجهاد إذا كان قصد به نصرة الدين ودحض الباطل. قال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم بالنبل. يعني لما تقول فيهم شعر عربي، العربي عنده أنفة، لما يسب يعني ده ممكن يقتل. فقال إنكم كأنما ترمونهم بالنبل، يعني الشعر فيهم كأن بتلقون السهام عليهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء أو القضية، بعد الحديبية السنة اللي بعدها رجع أدى العمرة اللي منعوا منها. وعبد الله بن رواحة، ها عبد الله بن رواحة ده أنصاري شهيد في مؤتة ومن أشعر شعراء العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بغرزه، يعني مسك الجام، يمشي بين يديه وهو يقول، يبقى يقول إيه شعرا، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهامة عن مقيله، ويزهل الخليل عن خليله. خلوا، وسعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا كفار يا ابناء الكفار، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني نقاتلكم حسب أمرنا القرآن الكريم، ضربا يزيل الهام اللي هي الرأس عن مقيله، عن استراحتي على البدن، ويزهل الخليل عن خليله. والصاحب يفرق عن صاحب. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر، وفي حرم الله تقول الشعر. قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله في مكة تقول الشعر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. رواه النسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل وفي الثمر المستطاب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه، ده بحث عن الشعر، يعني أدلة انا نقله، لست انا اللي ألفه، انا بحثت ونقلت. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم لا يقول الرفث. الرفث اصلا معناه الجماع ومقدماته، وفي الكلام معنى الفسق، كلام السيء. فقال إن أخاكم أو إن أخا لكم، يعني عبد الله بن رواحة، لا يقول الرفث، يعني لا يقول شعرا سيئا، يعني لا يقول كلاما فاسقا بشعر. قال ابن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعه، يتلو الكتاب عند بزوغ الفجر. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قلوبنا مصدقا الذي قال لابد أن يحدث. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يعني يبيت إيه؟ قائم الليل صلى الله عليه وسلم، يبيت يجافي جنبه عن فراشه ليتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. في الوقت للكفار رايحين في الشعر عظيم يقول، طبعا أخوكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الباطل أو الفحش، أخا لكم اللي هو عبد الله بن رواحة. فالشعر هنا بهذا الحديث شعر محمود حسن، هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه ينافع، يعني ينافع نعم ينافع دافع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسانا بروح القدس. ما نافح عن رسول الله، كل ما يدافع النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده جبريل عليه السلام. شعر فين الآن؟ على منبر بحضور بس واحد اليوم، لكن ما مثل مجموعة منكم تقوم شعر، لا واحد منا قام قال شعر لا بس، لكن مجموعة لا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن أحمد وغيره، صار صغر بن صحيح الجامع. وعن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فقال له يا ابن رواحة انزل فحرك الركاب. حرك الركاب يعني سرع الإبل والبيح سرع. قال يا رسول الله قد تركت ذاك، أنا بطلت الشعر. فقال له عمر رضي الله عنه اسمع واطع، مع أن عمر هو الذي كان قال له عمر اسمع واطع، فرمى بنفسه وقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وهذا الكلام لما تاخدوا بالك منه ده يخلي الإبل وحتى الناس تنتعش يعني. والنبي قال كده في الخندق، حديث صحيح في البيهقي وغيره، رواه الصحابة بين في السلسلة الصحيحة. وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، لو يوم إيه؟ خندق، وهو ينقل مع الناس من تراب الخندق بنفسه، وقد وار الغبار شعر صدره، تراب مال الصدر، وكان رجلا كثير الشعر صلى الله عليه وسلم. فسمعته هو الرسول يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته ثم يقول أبينا أبينا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في عدة مواضع، ورواه الإمام مسلم أيضا. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة كنتم فررتم يوم حنين؟ فقال البراء وأنا أسمع، لو الراوي أبو إسحاق، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر يومئذ. الرسول ما يفر شبه، لم يفر لا يومئذ ولا أي يوم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم. أخفاؤهم جمع خفيف، الذين يتعجلون دايما، بعض الشبان والمستعجلين هربوا، حسرى معهمش دروع، الحسير الذي ليس معه درع، حسرى ليس عليهم كثير سلاح، فلقوا قوما رماه يكاد يسقط لهم، لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا كأنها رجل من جراد، مجموعات ضخمه من الجرار الكثير جدا، ما يكادون يخطئون. فانكشفوا الشباب داخل يهجم وليس معهم دروع، فوجئوا بناس رماه معهم سهام وسهام لا تخطئ. اذا التقدم هنا سيؤدي الى الموت، فكانه انتحار ففروا. يبقى اذا ليس فروا جبنا، ولكن تاكدوا ان المساله فيها انتحار. اما الرسول صلى الله عليه وسلم لا. فهنا البراء بيبين لماذا ثم وليتم مدبرين، يعني لماذا فر كثير من الصحابه رضوان الله عليهم. فانكشفوا، فاقبل القوم هنالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب اخذ بلجامها يقود به. يبقى المشركون الان هجموا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، والبغله بتاعته مسكها ابو سفيان ابن الحارث ابن عمه. فلما غشيه المشركون، لما المشركون هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بغلته، نزل من عليه صلى الله عليه وسلم ودعا واستنصر: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس، يعني اشتد القتال جدا، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جعل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شعر ولا لا؟ شعر في موقف عصيب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لموقفين عصيبين جدا، مرة في أحد ومرة في حنين صلى الله عليه وسلم. أنا النبي، هو واثق من نصر الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. ثم صف أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحادي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشجاع هو اللي بقى في محاذاته، إنما دايما كله هو اللي في الأمام. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع، يعني البخاري في عدة مواضع ومسلم في موضع واحد، وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى كما قال النووي رحمه الله. بحث طيب عن الشعر. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد يمشي، إذ أصابه حجر فعصر، هو ماشي خبط في حجر فعصر، فدميت أصبعه، أصبع وأصبع وإصبع، تسع لغات فيه. فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ إن شاء هنا. روى البخاري ومسلم، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فاكرين يا جماعة ما قلنا اللي كان يريدون نصرة؟ نعم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار هم أخواله، فجاءوا متقلدين السيوف كأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه خلفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وصل بيت أبي أيوب الأنصاري وألقى الرحل فيه وبات هناك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويحب أن يصلي في مرابط الغنم، وأمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، سامنوني بحائطكم. الحائط ما هو؟ حقل. سامنوني يعني أريد أشتري أو أؤجر هذا الحقل لكي أبني فيه إيش؟ مسجد. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني متبرعين به. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، المكان قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، طلع العظم ورم، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه، خشبتين المنصوبتين على اليمين الداخل والشمال، هم أساس المبنى، حجارة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم ينقلون الصخرة ويناولونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العيش عيش الإيه؟ الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. شاعر: ألا إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. رواه البخاري ومسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما اللمم؟ صغار الذنوب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك إلا ألما. شعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، يعني لما بتغفر بتغفر إيه؟ كثيرا، لأنك أنت الغفور سبحانه. وأي عبد لك لا ألما، يعني كل عبد يصيبه اللمم وغيره. نعم. وعن شريح بن هاني قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا شعر عبد الله بن أبي رواحة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يتناشدون عنده الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت وربما تبسم معه على سماع الشعر. كل دي أدلة قاطعة على إباحة الشعر، وإنه كلام قبيح وقبيح، لكن أي كلام لا ينبغي أن يصاحب به الموسيقى. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان البراء بن مالك يحدو. يحدو اللي هو الشعر تطرب له الأسماع والإبل تخف في سيرها، يحدو بالرجال، ففيه استحباب الحدى أو الحدى في السفر لإنعاش النفوس تسلية في السفر. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أسود يقال له إيش؟ أنجش، يا أنجش رفقا. نعم. وكان أنجاشته يحدو بنسائه، يعني قافلة النساء كانت مستقلة. وكان حسن الصوت فحدى، يبقى الإبل فأعنقت الإبل، أعنق يعني أسرع الإبل، كل ما الغنى يشتد كل تسرع. فطبعا فقال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه، الإبل اللي شايل النساء تستعد تمر وتسبق النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك يا أنجشة، رويدك لا تكسر القوارير. ها، من القوارير؟ ها، والنساء كان أيامها قوارير. أما الآن ربما هم صخور. رواه البخاري في عدة مواضع، ورواه الإمام مسلم. وعن مطرف قال: صحبت عمران بن حسين رضي الله عنهما من الكوفة إلى البصرة جوا العراق، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض، المعاريض التوريث، لمندوحة عن الكذب. يعني الإنسان لما يكون مضطر للكذب لا يكذب، وإنما يعرض، يعرض كما قال إبراهيم عليه السلام: ناديش أختي. طيب، وهل هناك مبالغة في الشعر؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، منطقة اسمها العرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه. يريه هنا يعني يرتوي منه، يعني خير له من أن يمتلئ شعره. لماذا قال هذا؟ لأن أكيد هذا الرجل كان يقول شعرا سيئا والعياذ بالله، فهنا يمتلئ قلبه أو صدره شعرا حيث يشغله عن القرآن وذكر الله. لا لا، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيره. وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ يتسامع يعني يقال الشعر في حضرته. قالت: كان أبغض الحديث. إذا مش يعني كونه سمع ليس معناه أنه كل يوم بقى فيه شعر، لا. طيب انتهينا من الشعر، من المرة القادمة كتاب الرؤيا. بارك الله فيك. نعم. هو لم يتعلم الشعر، ولا ينبغي له ان هو يكون شاعر، هو ليس بشاعر، بل هو الافتراء عليه انه قالوا شاعر، فقليلا ما يؤمنون. فهو يعني احنا، انا مستمتع بالشعر واحفظ ابيات شعر، مع ذلك انا شاعر؟ لا والله، ولست بشاعر والله، ما اعرفش، لكن انا بحب الشعر واحفظ ابيات كثيره. فهكذا ناس كثيره تحب الشعر تستمع له، لكن لا تستطيع ان تخترع شعرا. ولذا لو قلت لك كل الاشعار اللي اخترعها النماذج، هو اما ياخد من لبيد، اما ياخد من اميه بن الصلت، ياخد من عبد الله بن رواحه، لكن هو نفسه ما لم يقل. الاحاديث هي ما ورد عن ابن الحسن، الحمد لله. الشعر لا باس به، ولو الفت قصائد شعريه لتحفيظ المتون الشرعيه لا باس، واللاميه ما هي شعر، الحائيه بتاعت ابو بكر بن العربي شعر جميل جدا، واحنا بنطالب الطلبه يحفظوا اللاميه ويحفظوا الحائيه، وفي منظومتين للسعدي طلبنا الطلبه يحفظوهما وهكذا، والدر البهيه لابد، منظومه الفقهيه للسعدي جميله جدا. ربنا يبارك فيكم، نكتفي بهذا القدر اليوم، استوينا من الظهر.